والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآية الأولى شرحناها في الأسبوع الماضي، والواقع أن الآية الأولى تلخيص سريع لقصة غزوة الأحزاب، ثم الآيات التي تليها عود إلى هذه القصة بالتفصيل، وهذا أسلوب من أساليب القصة في القرآن. يعني في كثير من الأحيان البيان الباري سبحانه وتعالى عندما يقص علينا قصة بادئ في بدء يروي لنا هذه القصة بإيجاز شديد، يعني بآيتين أو ثلاث آيات، ثم يعود إليها بالتفصيل. مثال ذلك قصة أهل الكهف، فنحن نقرأها في آيتين باختصار ثم نقرأ تفاصيلها فيما بعد. نعم، مثلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. هذا هو التفصيل، لكن قبل ذلك يأتي الإجمال. الإجمال قبل ذلك نقرأ أول السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه القصة مفصلة، ولكنها قبل ذلك ذكرت بآيتين أو أقل من آيتين بإجمال، حتى يكتفي الإنسان الذي لا يريد أن يقرأها بصورة كاملة. وأعتقد أنني قرأتها أو أنني تجاوزتها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف. هذا التلخيص. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه القصة كلها. ثم عاد فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فصل. كذلك هنا الآية التي شرحناها في الدرس الماضي هي باختصار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. انتهى الأمر. هذه خلاصة قصة الأحزاب، لكن عاد ففصلها. كيف التفصيل؟ جاء في الآيات التي تليها: إذ جاءوكم أي الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هذا تصوير للبلاء الذي أحدق بالمسلمين في المدينة المنورة. جاءت قبيلة غطفان وقبيلة هذيل وقبيلة قريش من مكة وقبائل من أعلى المدينة ومن أسفلها ومن كل أطرافها أحدقوا بالمدينة المنورة. وزاد الأمر على ذلك، كان في داخل المدينة فئة واحدة من اليهود باقية بينها وبين المسلمين حلف، وهي قبيلة بني قريظة. في هذه الأثناء أعلنت قبيلة بني قريظة التمرد والخروج عن الحلف أثناء إحداق هذه الأحزاب بالمدينة المنورة. فإذا البلاء جاء من خارج المدينة ونبع من داخل المدينة ومن سائر الأطراف. هذه الآية تصوير لذلك، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار أي خوفا، وبلغت القلوب الحناجر من الكرب، وتظنون بالله ظنونا. كان فيكم من يتصور أنه أين النصر؟ العدو من كل الأطراف من داخل المدينة، شيء كان غير متوقع. قبيلة بني قريظ أعلنت الحرب من داخل المدينة، وخارج المدينة كل القبائل العربية أحدقت. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا ابتلاء فعلا ابتلى الله به المؤمنين. ترى هل سيلجؤون إلى الله؟ هل سيثقون بنصر الله؟ أم سيغرقون بمخاوف من هذه الصور والمظاهر؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. في الواقع هذا ابتلاء كان، ولو كانوا مع رسول الله ولو كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس حجم الابتلاء شو هو؟ تسليط الله هذه القبائل الكافرة على المسلمين، وتسليط اليهود أيضا من داخل المدينة على المسلمين. البلاء ما انتهى، دور المنافقين بقى، المنافقون المتغلغلون بين المسلمين. شو بقى كان موقفهم؟ موقفهم الفت في عضد المسلمين، الفت في عضد المسلمين. أنو النصر؟ وين الكلام اللي عم يعدكم محمد عليه الصلاة والسلام انه راح تفتحوا بكرة كنوز كسرى وراح تفتحوا بلاد الشام؟ وقال أحدهم إن محمدا ليعدنا أن نفتح بلاد فارس، وإن أحدنا لا يستطيع أن يخرج فيقضي حاجته. الخوف والخطر ما عم يقدر يتحرك، هذا ابتلاء آخر صوره بيان الله بقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. والواقع أن هذا ابتلاء مضبوط، لكن انظروا إلى نتيجة الابتلاء. الابتلاء كان محبوك من قبل يهود بني النضير اللي كانوا بالخيبر، هن اللي ذاته عملوا مشروع غزوة الأحزاب، هن وهن اللي قلبوا الأحزاب كلها، يهود بني النضير ويهود بني قينقاع وقبيلة غطفان وقبيلة هذيل وقبائل أخرى أيضا وقبيلة قريش، أضيف إليها القبيلة الثالثة من اليهود وهي قبيلة بني قريظة. كيف كانت؟ راح سيد بني النضير حيي بن أخطب، هذا رئيس بني النضير، تسرب وراح لحتى وصل حاله إلى حي بني قريظة، وطرق باب رئيس بني قريظة اسمه كعب بن أسد القرظي. قال له نزيل أنا جبت لك نصر الدهر كله، نزيل جبت لك العرب من كل القبائل وأحاطوا بمحمد، وهلا محمد خلص راح. هذاك قال له اتركني ويحك، والله لم أرى من محمد إلا خيرا. رجع يحمسه 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 حتى وافق على أن يغدر، فأعلن هو الآخر التمرد والخروج. نعم، كل هذا تم فعلا، والمنافقون كانوا يفعلون فعله. والمسلمون في هذه الحال كانوا يحفرون الخندق، وحفر الخندق عمل كبير جدا، يعني أكثر من نصف محيط المدينة كله حفر وبشكل عريض، بحيث الفارس مهما كان جريا لا يستطيع أن يقفز خيله أو فرسه من طرف إلى طرف، وإذا وقع لا يستطيع أن ينهض. هذا ابتلاء كبير. ثم يصور الباري عز وجل المزيد من هذا: وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وين قاعدين أنتوا؟ ما بتقدروا على هذول الجماعة، ارجعوا كل واحد بيته. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بحفر الخندق كلهم جندوا لحفر الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام معه، واحد منهم كان عم يحفر مثل حكايتهم. فكان يجي المنافق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نحن بيوتنا صايرة متطرفة قريبة من اليهود ومن كل نسوان، ما بنقدر نتركهم، طب تسمح لنا نروح بس ندير بالنا على نسواننا؟ هذا كلام الباري. يقولون إن بيوتنا عورة، بالواقع مو هيك، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان واحدا منهم. يعني يقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد وار التراب جلدة بطنه عنه. يعني كانوا عم يلبسوا مثل سترة وهيك رداء وإزار، كل جسمه صار كله تراب تراب، كأنه لابس واعا من التراب، وهو يحمل التراب ويلقيه. والأنصار لما كانوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عم يشتغل وينقل التراب ويكبه كانوا يقولون ويرتجزون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ونعم اشتغل. فالنبي لما كان بيسمعهم كان يقول كأنه يرد عليهم قولهم: لا هم، أي اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، هذا هو الابتلاء، فعلا ابتلاء. وإن مين أصحاب رسول الله؟ خير فئة من المسلمين. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قال الله في تلخيص هذه القصة: أن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين القتال، وأنزل على المشركين ريحا هوجاء أطارت خيامهم وقلبت قدورهم وأدخلت الفزع والرعب في قلوبهم فرحلوا. بينما قلت أنا في الأسبوع الماضي الريح في خارج الخندق عم تعمل أفاعيل عجيبة، عم تهلك وتدمر، والريح في داخل الخندق يمكن ما في كيلومتر بيناتهم، ريح رخاء هادئة ما في أي إشكال فيها. هذلك هو الابتلاء، وهذا هو اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا، المنافقون كانوا يتركوا بروحه، لكن المسلمون كانوا ما بيتركوا أبدا، وكانوا يجوعون ورسول الله أشد منهم جوعا، ويتعبون ورسول الله أشد منهم تعبا، حتى إن جابر فيما يرويه البخاري قال: رأيت يوم الخندق وقد نزل رسول الله في مكان يضرب في حجرة طلعت ما كانوا يقدروا يكسروها ولازم يحفروا، فشكوا إلى رسول الله، قال: أنا نازل، أنا راح أجي. فأخذ معول أحد الصحابة وضربها، يقول جابر، ضربة تحولت إلى كثيب أهيل، كله صارت رزاق. فهو عم يطلع فيه قال: فرأيته قد شد على بطنه حجرا من الحجر. طبعا نحن هاي ما بنعرفها لأنه ما صار معنا هيك شيء، الإنسان اذا جاع كثير 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 معده بتتاكل بيصير يستريح انه يجي يشده يستريح. فساعتها استاذن بس جابر بس استاذن النبي لهالامر راسا ركض على البيت قال لزوجته ويحك لقد رايت برسول الله ما لا صبر لي عليه. شفته هيك 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 شو عندك؟ قال جدي صغير وشيء من شعير. قال فذبحت الجدية وأمرتها فطحنت الشعير وعدت إلى رسول الله فهمست في أذنه وقلت يا رسول الله تعيم لي، فلو جئت أنت وأربع أو خمس من أصحابك في كفي. قال له شو عندك؟ قال له جدي كذا. قال إنه طعام طيب فلا تنزع البرمة، يعني القدر اللي بدك تحطه على النار خليه على النار حتى أجي حتى آتي. يقول جابر فما إن أدرت ظهري حتى نادى منادي رسول الله يا معشر الأنصار والمهاجرين إن محمدا إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا إلى بيت جابر عاملكم وليمة. وركض سيدنا جابر لعند زوجته ويحكي لقد جاءك رسول الله بالأنصار والمهاجرين. شوفوا الزوجة لما بتكون مسلمة كيف تكون. قالت له هل أخبرته بطعامنا؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم. خلاص شو بدك بيشر نعم فاطمأن. وجاء رسول الله، هذا الابتلاء، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس خلف البرمة فعلا كخالد، هو جوعان أكثر الكل، جلس خلف البرمة وأمر جابرا أن يدخل أصحابه 10 إثر 10 فيها إثر فيها بمقدار ما تتسع الدار، وأخذ خوانا فكان يفت له الخبز فيه فيلقي فوقه من اللحم والمرق ويقول أعطي الجماعة فيأكل، ثم يقوم فتأتي الجماعة الأخرى فيؤتى بهذا الخوان فيوضع فيه من الخبز ثم يوضع فوقه من اللحم والمرق ويقول أعطيه، وهكذا جماعة إثر جماعة إثر جماعة إثر جماعة حتى أكلوا جميعا وكان رسول الله آخرهم أكلا، وكأنما كان يتغذى برؤية أصحابه الجياع وهم يأكلون. يقول جابر فوالله هكذا يقصد لقد قام رسول الله وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز، وقال لي ولزوجتي كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة. نعم هذا الحديث البخاري ولا إشكال فيه إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو الابتلاء، لكن لما صبر المسلمون وأحدقوا برسول الله ورضوا الباري قال لهم فضل. هذاك الابتلاء وهذا غطاؤه، ما هو غطاؤه؟ هذه الرياح التي أرسلها الله عز وجل إليه. في الناس اليوم من ربما يرتابون إنه بدي يفهم طعام بكفي 10 لـ20 لـ30 طيب شلون شي 500 واحد اكتر اكلوا منه بعدين كمان لـ7 ايام يعني شغلة بالعقل. بعض الناس هكذا يقولون شغلة بالعقل نعم لكن مو بالعلم المادي، بالعقل نعم. ويقول العقل ان الله الذي خلق الطعام يباركه عندما يشاء ويزيل البركة منه عندما يشاء، هذا شغلة رب العالمين. وأنا أعلم شيئا حدث في هذا العصر، في هذا العصر تماما تماما كالذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. كان في هذه البلدة رجل اسمه السيد مكي الكتاني من أهل العلم ومن الأشراف، كان من الصالحين والعلماء. كانت له عادة كل سنة في شهر ربيع عند مناسبة المسجد النبوي الشريف يدعو مئات الناس إلى داره قرب جامع الأموي، دار عربية واسعة جدا، ويطعمهم، يضع وليمة واسعة جدا جدا لمئات من الناس يدعوهم بهذه المناسبة إلى جانب مولد يقرأ في كل عام. في سنة من السنوات كان السيد المكي قد يعني أصيب بشيء من ضيق اليد، فلم يستطع أن يقوم بهذا العمل الذي كان يقوم به عاد، وعز عليه أن لا يفعل، فاقتصر في ذلك اليوم على عدد بسيط، دعا حوالي 40-50 شخص فقط، وأقام وليمة لهذا القدر من الأشخاص على قدر سعة يده في ذلك العام. نعم. اللي حصل أنه هالخمسين صاروا يحكوا لغيرهم يلي بالعادة في السنوات السابقة بيروحوا دريوا، فتقاطروا وشد بعضهم بعضا وجر بعضهم بعضا، كل واحد يقول لحاله يمكن أنا مدعو بس يعني ما قالوا لي، ما جاني الخبر، ما عاد عارفان شو القصة. ونظروا وإذا بالدار امتلأت بالأشخاص تقريبا الذين كانت تفيض بهم الدار، 200 وزيادة، ما بين 200 و250 شخص، حادثة معروفة، والطعام إنما يكفي ل50، نقول 60، ربما إذا كان زايد ل70 شخص فقط. وحار النساء ماذا يصنع وقد فاضت الدار بالناس. دخل هذا الشيخ، دخل وأخرج النساء وأمر بغطاء، جاء به فوضع الغطاء على البرمة على قدر الطعام، وأخرج شيئا، ما الذي جعله يفعل هذا لا أدري، شيئا من الطعام، نعم، بملعقة أو نحو ذلك، وأخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ ثم أعاده إلى البرمة، نعم، وهي مغطاة بهذا الغطاء، وطلب الأواني ونحو ذلك، وكلفهم أن ينثروا هذا الطعام وينشروه في الأواني ويوزعوه على الموائد الطعام. اللي حصل أن هذا الطعام شبع منه هؤلاء الناس كلهم، وكل أعتقد أو جل الذين دعوا موجودين اليوم أحياء، قسم بسيط منهم توفوا لكن أكثرهم أحياء وعلموا فيما بعد بالقصة. رب العالمين هو الذي يخلق في طعام البركة، وهو الذي يزهق منه البركة أيضا عندما يشاء. وهذه الخوارق في الواقع ليست خوارق بالنسبة للإيمان المؤمن، إذا آمن الإنسان ما بي في شيء خارق، الباري على كل شيء قدير. نعم. ثم يتابع بيان الله سبحانه وتعالى هذه القصة بتفصيل، ونتابع شرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور، اللهم متعنا بقوتنا وسمعنا وبصرنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، صلى الله على سيدنا محمد.